من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان المصنف جنبه قد أدنى معنى الحروف، وقال أن معنى الحروف هو عين معنى الأسماء، من جهة أن الموضوع له عام والوضع عام. يعني تذكر بعض الكلمات، شنو الموضوع له عام والوضع عام؟ الموضوع له قد معنى عام، وتخيل الوضع نفس المعنى العام فوضع له، هذا معنى الموضوع له عام والوضع أيضا عام. قد يكون لا الموضوع له خاص، لكن الواضع ما تخيل هذا الخاص ووضع له، تخيل العام مالته ووضع له، فيكون الموضوع له خاص والوضع عام. هاي الأقسام التي تقدمت. فيقول المصنف أن الوضع في الحروف هو يكون وضع عام، يعني أن الواضع تخيل نفس العام الموضوع له ووضع، فيكون الوضع عام. والاستعمال عام أيضا قال عينا كما موجود في الأسماء. الفرق بين الحروف والأسماء كلاهما أفترض من وكلمة ابتداء، كلاهما وضع لمعنى الابتداء، مفهوم الابتداء، كل من الابتداء، لكن الفرق في كيفية الاستعمال. إذا أردت أن تعبر عن مفهوم الابتداء كمعنى مستقل يفيده بنفسه، كلمة يفيد بنفسه، تستعمل اسم كلمة ابتداء. وإذا تريد أن تفيد معنى الابتداء لدى المقابل كحالة قائمة بالغير، مو بنفسه، مو بنفسه يفيده، وإنما يفيده في غيره، فاستعمل الحروف. فلذلك عندما أشكلوا على المصنف قالوا له أنت من ما جعل الفرق بين الحروف والأسماء، رغم أننا وجدانا نجد الفرق، كمن نشأ هذا الفرق إذا كلاهما الوضع عام، موضوع له عام، المستعمل فيه عام. قال ها الخلاف، يعني الخطأ نشأ عندما تبدل حرف بدل اسم والاسم بدل حرف، من هجه أنه الاسم وضع ليفيد المعنى مستقلا، بينما الحرف وضع ليفيده في غيره، فكونك استعملت أحدهما محل الآخر صار هالخطأ اللي تعبر عنه بالوجدان، وإلا بالوضع ليس بينهما فرق. وشبه بعدة تشبيهات يقرب المعنى. السرق يقول قرب بالجوهر والعرض، الجوهر هو الذي وجوده مستقل ما يحتاج إلى معروض ليوجد فيه، بينما العرض لا يحتاج إلى معروض ليوجد فيه. قال هاي واحد من التقريبات إلى ذهنكم. فالاسم كالجوهر هو مستقلا ما يحتاج إلى موضوع ليوجد فيه، فيفيد معنى الابتداء بنفسه، جوهر ما يحتاج، بينما العرض لا يحتاج إلى موضوع ليوجد فيه. هذا الحرف هو اثنين يفيد معنى الابتداء والمعنى الابتداء الكلي، لكن هذا أحد الفروق بينهم. قال أجيب لك بعد مثال آخر، الإخبار والإنشاء. تقول بعتك هذا الكتاب، إذا أريد خبرك عن زمن ماضي أقول لك أنا بعت لك هذا الكتاب، مو نفس الجملة أستعملها فيما لو أردت الإنشاء، مين نفس الجملة. أنا أقول لك بعتك هذا الكتاب وقصدي إخبار عن حالة سابقة، وأقول لك بعتك هذا الكتاب قصدي عن إنشاء حالة جديدة، نفس الصيغة. ما الفرق بينهما؟ هاي كيفية الاستعمال، كيفية أنه إن أردت أن أفيد لديك معنى ثبوت حالة سابقة والإخبار عنها، قال أفاد معنى الإخبار. وإذا أردت بهذه الجملة لا، إفادة وطلب إيجاد هذا الشيء سمي إنشاء، وإلا هما واحد، ماكو فرق بينهم. هذا اللي أيضا انتهى مني. لكن قال كأنه إلى الآن الكلام يدور حول الحروف اللي هي في ذهنكم، يعني مثل حروف الجار إلى آخر، من إلى على. والحال يقول المعنى الحرفي معنى عام، يعبرنا إحنا يوسع الآن المصنف للموضوع. المعنى الحرفي مو خاص بهذه الحروف المعروفة كحروف الجر، وإنما يشمل عدة أمور. الأول وهذا تقدم منه فيما سبق أسماء الإشارة، أسماء الإشارة قال نفس الشيء أيضا الوضع فيها عام، هذا موضوع لكلي المفرد المذكر المشار إليه وهكذا. لكن فإن قلت هذا لا يقال تقدم منه المصنف أنه كيف تقول الموضوع له عام والوضع عام، ونحن نعلم أن هذا لا تستعمل إلا في مشار إليه محدد، يعني إذا تستعمل في معنى جزئي شلون تقول الوضع فيها عام والموضوع له عام؟ يقول نعم هذا التشخص إنما احتجنا إليه حين الاستعمال، هذا ما له علاقة بالوضع. تعلمون مرحلة الاستعمال مرحلة لاحقة بعد الوضع،
وما يمكن أن يجي الشيء المتأخر يقيد الشيء المتقدم. هي وضعت لمعنى عام وهو كلي المفرد المذكر المشار إليه. يبقى أنها حين الاستعمال استعملت في خاص، قال هذا ما يضر، مثل ما الكلي استعمل في الجزئي. شنو يعني أصبح جزئيا؟ وايه يأتي إن شاء الله. هذا اللي انتهينا يمكن كان آخر مطلب. قال وإن تشخصه، هذا الدعوة اللي قال أنه هذا متشخص، ولذلك وين تستعمل هذا في مشار إليه محدد، فشون تقولت الموضوع له في هذه الحروف عام والوضع عام ونحن نعلم وجدانا أنها تستعمل في أشياء خاصة. فقال لا، هذا تشخصه إنما نشأ من قبل طوري استعماله حين الاستعمال. ونحن نعلم أن الاستعمال افترض الكلي في الجزئي لا يؤدي إلى جزئية هذا الكلي أبدا، وإنما يبطل الكلي. يعني إما تقول إيجي أو تقول أن هذا التشخص إنما حصل في مرتبة الاستعمال، ومرتبة الاستعمال متأخرة عن مرتبة الوضع، فلا تصلح لتقييدها حتى تقول شوف هذا موضوع لمعنى جزئي. لا، ما موضوع لمعنى جزئي، هذا شيء حصل حين الاستعمال ونشأ بسبب أمر خارجي، مو لأنه موضوع للخاص للجزئي، لا، وإنما شيء حصل لضرورة خارجية، كون أن هذا ما أقدر استعمله إلا لمشار إليه، فهالضرورة الخارجية التي أوجبت تشخصه مو هو موضوع لمعنى جزئي، لا، هو موضوع لمعنى عام بس. بل قبل، فهو يقول حينما وضع لمعنى عام، يبقى أنه في مرتبة الاستعمال يتشخص، هذا ما يؤثر على أصل الوضع لأن أمر خارج عنه. هل يقول من قبل طور استعمالها، لا طور افترض وضعها، أو كما تعبير آخر سيأتي منه أنه ليس من شؤونه وأطواره أي الوضع، وإنما من أطار الاستعمال، وهذا ما يضر. فإذن هاي أول توسعة بالموضوع إذا صح التعبير، بعد أن كنا نظن أن المعنى الحرفي يقصدون به فقط حروف الجر مثل من وإلى وعلى، وإذا طلع لا الحقوا بها حتى أسماء الإشارة، فهذا أول توسعة بالموضوع وأول إلحاق. قال من قبل طوري استعمال حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، هذا هو الفرق اللي كان بين الأسماء والحروف، أنه بحسب إرادة المستعمل، إذا أردت أن تقدح الذهن المعنى في ذهن المقابل مستقلا لازم تستعمل اسم، وإذا أردت أن تقدح المعنى في ذهن المقابل مو مستقلا وإنما كحالة قائمة بغيره، شون العرب حالة قائمة بغيره، فاستعمل الحرف هاي ليشار بها إلى معنى. هو يجب المصنف على أنه
هو تأكيد يعني أنه إنسان أن يكون الموضوع له عام وبعد التشخص، يعني وضع على عام ثم بالاستعمال تشخص، اللي هو إنسان أسماء الإشارة، أما أسماء الإشارة غير مندرجة بالمعنى الحرفي.
لا مندرجة، هم يدرجوها
أسماء الإشارة لها معنى مستقبل،
يعني مثل لعد الحروف، هم على نفهم منها معنى الاستعلاء وإلى نفهم منها معنى الغائية،
جاء بأسماء الإشارة وجاء بالخبر والإنشاء تأكيدا على أن هذه الحالة مشاكلة، أما أن خبر الإنشاء وإسماء الإشارة ليست من المعاني،
الخبر الإنشاء ليس صح، وقلنا لذلك إحنا قلنا أنها لتقرب الفكرة، أما هل توسع الموضوع لهم عمليا هيك، ليش نسألكم يعني، هم عمليا يلحقون أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمبهمات والهيئات كلها يلحقوها بالمعنى الحرفي بالمعنى. قال وكذا بعض الضمائر، وكذا عطف شنو اللي يشار بها إلى معانيها، باعتبار أن الضمائر على سنخين على شكلين، شكل مستعملة للإشارة هو وهي من الضمائر، وشيء استعمل للمخاطبة كمثلا الكاف وأنت وإلى آخره. فيقول وكذا بعض الضمائر، أي وكذا يعني أحد صنفي الضمائر وهي المستعملة للإشارة ليشار بها لمعنى، وبعضها شوف ذلك البعض الآخر عطف على الإشارة، لأن بعض الضمائر تستعمل للإشارة، فهو وهي مثلا، فهي وكذا عطف لبعض الضمائر، اعتبر أن الضمائر بعضها اثنين على صنفه، صنف هو يشار به إلى الإشارة يستعمل وهو اللي عطف على ما قبل أسماء الإشارة قال وكذا، وبعضها البعض الآخر من الضمائر لا يستعمل للخطاب. فمن هالكذا والبعض نفهم أن الضمائر على صنفين، صنف للإشارة وصنف للتخاطب. أما الشيء في الضمائر أيضا هو هي وضعت مثلا هو للمفرد المذكر الفرد الغائب، هي المفرد المؤنث الغائب وهو معنى كلي، لكن يبقى حين الاستعمال يشار به إلى شيء متشخص الخارج قال هذا ما يضر به نفس الشيء. قال وكذا بعض الضمائر، أي بعض الضمائر كذا وضعت ليشار بها إلى معانيها. قال والبعض الآخر من الضمائر مو وضعت الإشارة لا، وإنما ليخاطب بها المعنى ككاس الخطاب. فتحصل أن الضمائر إلى قسمان. قال والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخطى، نفس الحكي اللي حسيناه في أسماء الإشارة يستدعيان حين الاستعمال التشخص، لكن نفس الدعوة يدعي أن هذا التشخص شيء في مرحلة الاستعمال فما يؤدي إلى تقييد الوضع والمعنى الموضوع له، وإنما يبقى هو معنى عام يبقى حين الاستعمال يستعمل في حالة متشخصة، هذا ما يضر. يقول والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، فدعوى أن المستعمل فيه، هاي الدعوة جاوبها بعد ثلاث أربعة أسطر، يقول غير مجازفة، يعني وملخص الدعوة هي المبنى اللي يتبناه أنه هاي الحالة إنما هي حالة تحصل حين الاستعمال، والتشخص حين الاستعمال لا يضر بكون الوضع عام لأنها ليست من شؤون الوضع وإنما من شؤون الاستعمال، وشؤون الاستعمال شيء خارج عن شؤون الوضع. هاي الدعوة هي اللي يقول عنها غير مجازفة، أي دعوة صحيحة ويمكن أن نتبناها، هاي الدعوة التي كررها وشرحناها. قال فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا وهو، هذا من القسم الأول من الضمائر وهي ما اتخذت للإشارة، وإياك هذا القسم الثاني وهو ما للتخاطب، يعني قال بعضها للإشارة وبعضها للتخاطب. قال إنما هو المفرد المذكر وهو كما ترى معنى عام كلي وليس جزئيا، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة حين الاستعمال عندما أشير إلى هو ولازم أشير إلى شخص محدد، وتشخصه إنه فهو موضوع لمعنى عام، شوف المفرد المذكر معنى عام كلي، لكن تشخصه هذا المستشكل صاحب لا يقال، نقول لأن تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، فهاي الحاجة إلى تشخص خارجي نشأت من أني لا أستطيع أن أستعمل إلا بالإشارة، ومسألة خارجة عن الوضع، مو الوضع كان مقيد وأنا اضطررت إلى أن أستعمل في المقيد حتى تدعون أنه معنى جزئي، لا هاي الضرورة في التشخص الخارجي لأمر خارج عن كوني ما أستطيع أن أستعمل هذا إلا بوجود مشار إليه محدد، ما أستطيع أن أقول هو إلا إذا في ذهني شخص خارجي محدد، فهي ضرورة خارجية تطلبت ذلك وليس من شؤون الوضع حتى يؤدي إلى تقييد الوضع. قال لا يكاد يكون إلا على الشخص، هاي الدعوة يقول غير مجازفتهم ودعوة صحيحة ولا إشكال فيها ولا بأس بتبنيها، وهي أن المعنى عام الوضع عام والموضوع له عام، يبقى أننا نحتاج إلى إشارة أو مخاطب في الخارج، هذا لا يعني تشخص الوضع وإنما هي شيء حصل في الاستعمال. فتلخص مما حققنا أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان هذا التشخص خارجيا أو ذهنيا. أيضا إعادة وخلاصة لما تقدم أنه نحن نعترف وياك أيها المستشكل أننا حينما نستعمل هالأسماء الإشارة الضمائر إنما نستعملها في مشخصات خارجية إحنا وياك، لكن هذا لا يعني أن المعنى هو جزئي خاص مقيد، لا المعنى كلي لكنها ضرورة خارجية، أنا ما أقدر استعمل هذا إلا أكون مشار إليه، الضرر الخارجية لا تعني تقييد الوضع وجعله جزئيا، سواء كان هذا التشخص خارجيا أو ذهنيا. خارجيا كما في هذا التشخص خارجي، وذهنيا كما في استغلال العقل مثلا، أو افترض في الآية الشريفة مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الرجل معروف وافترض مؤمن الفرعون، لكن هل يقيد كون رجل نكرة تفيد العموم؟ ما يقيد كونها نكرة تفيد العموم، يبقى أكو عهد ذهني بيني وبينك، بحيث من أقول رجل رأسا ينصرف ذهنك إلى شيء مشخص. فالخارج هل تقييد الذهني لا يعني أن هذا اللفظ موضوع لمعنى خاص، لا هو يبقى موضوع لمعنى عام، يبقى حصل له مشخص حين الاستعمال، سواء كان المشخص خارجيا كما لو قلت هذا المشخص خارجي وهو المشار إليه الموجود في الخارج، أو كان المشخص ذهنيا كالعهد فيما لو كان شخص معهود بيننا، قال هذا ما يعني كما واضح من الآية الشريفة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وكل احنا نعرف أن رجل هاي إلى مشار إليه واحد وهو مؤمن آل فرعون، لكن هل نقدر نقول أن النكرة لا تفيد العموم وإنما تفيد معنى خاص؟ لا، هذا شيء حصل في الاستعمار. فإذا التشخص سواء كان خارجيا أو كان ذهنيا لا يعني تقييد وجزئية الوضع، وإنما يبقى على عمومه، وهذا التشخص شيء خارج عن الوضع. هل يقول سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أشير هذا كتاب، فتشخصت هذا بفعل الكتاب هذا ما يضر، قال أو ذهنيا كما في العهد الذهني فيما لو تكلمنا مثلا وكان بيننا ائتني بالكتاب، شوف هالكتاب أكو هاي اللام لام عهدية، كتاب معهود عندك، لكن هل تقدر تقول أن الكتاب هذا جزئي يفيد معنى شخصي ما يفيد العموم؟ ما تقدر تقول. هذا التشخص حين الاستعمال ما يعني أن الوضع صار جزئيا، يبقى على عموما. قال أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، ولعمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف. يقول الحكي هذا وسوى قسم ثالث أن المستعمل من القولين آخرين اللي رفض المصنف، قول الأول الرفض ماذا؟ قال أن الموضوع له خاص والوضع عام، قال لا ماكو موضوع له خاص من جدي، إذا الآخر الحدل وقال لا الموضوع له هم عام لكن المستعمل فيه خاص، قال أيضا هذا من جدي، هالحشيتين ما لهم أصل. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له، هذا القول الأول بالموضوع له خاص والوضع عام، أو المستعمل فيه، هذا القول الثاني قال لا الموضوع له عام بس المستعمل فيه خاص، أيضا يقول لا تجد له عين ولا أثر في كتب القدماء، وإنما هو مما تسرب إلى أفكارهم من بعض التدقيقات العقلية، وإلا هي من الأمور مثل الوضعية المفروض أن تدرس بالاستقراء، بالاستقراء والاستنباط من الكلام الموجود بيننا ومن المعاني المتداولة، ليست مباحث الألفاظ ليست خاضعة للتدقيقات العقلية، المفروض نحكم في كل مورد الحاكم الذي هو مورد العرفيات نحكم العرف، مورد اللغويات نحكم أهل اللغة وأهل الوضع وإلى آخره، مورد العقليات نحكم العقل، ما يصير تداخل في مورد العرفيات نحكم العقل، لذلك تصير بعض المسائل الفقهية مبنية على التدقيقات العقلية وهي عرفية ساقها الشارع بحسب ما يصنعها العرف، فلما أترى أتحنى التدقيقات العقلية صارت مسألة ممجوجة يعني وخلاف الله، وهكذا في مسألة أخرى، فالمفروض تكون عندنا هاي الدقة. إيش فيها؟ إيه؟ إيه؟ يعني هو مجرد تقريب الفكرة، يقول لك أنه كما في العهد الذهني هذا التشخص ما أدى إلى جزئية اللفظ، كذلك يعني مو بالضرورة أن يكون ذا هو في طور الاستعمال،
استخدام الألفاظ مرتبة لا مستند عن الذهن للذهن، يعني لا تريد التقرير يبحث عن جملة مرتبة أن هذا المكتوب فلان وأن بناء على فلان هذا الكلام،
يرد عليك أكثر من وجه الكلام،
يعني اللفظ
يرد عليك في أكثر من الوجه الأول أننا نتكلم في الوضع بشكل عام أعم من وضع في المفردات المركبة. ليش نخص بالمفردات؟ والثاني أننا هنا دريب قرب الفكرة أننا كما أن العهد الذهني لا يؤدي إلى التقييد العام سواء بالمفردات أو أنا أقرب الفكرة إليك. أقول لك كما أن التشخص الذهني لا يؤدي إلى جزئية وتشخص المعنى الموضوع كذلك فالمقدار أن أريده. يقول وإنما ذهب إليه بعض من تأخر ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له. وقد شرحنا له هذا التوهم بأن هذا الشيء ليس هو من خصوصيات الوضع والموضوع له وإنما من خصوصيات الاستعمال في الخارج وهي مرتبة لاحقة على الوضع فلا ينبغي لها أن تكون مقيدة. فيقول هل غسل منه هالخصوصية اللي هو صاحب لا يقال التي تقدمت وكيف تقول أن الحروف أو أسماء الإشارة تلف بالذات موضوع المعنى العام ونحن نرى أننا لا نستعمل في الخارج إلا لمعنى خاص. فيقول هذا التوهم خلط بين خصوصيات الاستعمال وخصوصيات الوضع. هذا تقول في الاستعمال صحيح أني ما أقدر استعمل اسم الإشارة إلا لمشخص خارجي بس هذا أمر متأخر على الوضع وليس من شؤون الوضع ولا يؤدي إلى تقييد الوضع. فقال توهم هذا الذي حصل عند هذا الشخص جعل المعنى خاص. قال توهم أن هذا من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه وقد علمنا أنه لا هذا ولا هذا وإنما هي ضرورة خارجية. والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره ليس من شؤون الوضع ولا من أطوار الوضع وإنما من شؤون الاستعمال ومسألة خارجية. وإلا لو كان هذا القصد افترض قصد الآلية في الحروف تؤدي إلى جزئية المعنى فيقتضي قصد الاستقلالية في الأسماء هم تؤدي إلى جزئية المعنى وهي أكيد التماد ما تقول بها ولا أحد منكم يقول بها. فإذن هاي من شؤون الاستعمال. فكما أن استعمال الحروف لإفادة المعنى كآلة كحالة في غيرها ما يؤدي إلى جزئية في الأسماء نغير الصياغة بالعكس كما أن إفادة الأسماء للمعاني مستقلة لم يعني شيء بالنسبة لو بقيت على عموميتها كذلك إفادة الحروف للمعاني كحالة قائمة في غيرها لا يغير من وضعها شيء. وإذا تقول أن لحاظ الآلية في الحروف يؤدي إلى تقييدها وجعلها جزئية ولحاظ الاستقلالية لعد في الأسماء أن يؤدي إلى تقييدها وهي ما حد يقول بي منكم شوفوا إلا أي لو كان هذا قصد الآلية وكون إفادة معنى الحروف في غيرها مو في نفسها يؤدي إلى تقييد هذا الوضع فليكن قصده بما هو وفي نفسه في الأسماء هم تؤدي إلى تقييد الوضع في الأسماء. ايش معنى لعد قصد الآلية والفنائية في الحروف ما تؤدي إلى التقييد بينما قصد الاستقلالية في الأسماء لا تؤدي إلى التقييد شنو الفرق بينهما؟ هم نمتين خنوا يقول تتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. قال الأمر الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب إلى آخره هذا أمر تغيير الحجم. يقول أنه اللفظ استعمالات على ثلاث أشكال استعمال حقيقي وهو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له استعمال مجازي وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له لكن بمناسبته. والقسم الثالث الغلط وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا مناسبته. فالأقسام ثلاثة. يقول هذا الأمر الثالث معقول خاص بالقسم الثاني المجازية. ما هو المبرر للمجازية؟ أنت تقول بمناسبة استعمال اللفظ في غير ما وضع له بمناسبة يعتبر مجاز. هل المناسبة هذه هل هي توقيفية بأمر الواضع يعني الواضع هو انطان قائمة من المناسبات فإن وجدت واحدة منها أفضل استعملها مجازي ماكو ما لحق استعمل مجازي. فهل هذه مناسبة توقيفية من قبل الواضع أم أنها طبيعية استحسانية متى ما وجدت أن الطبع يستأنس لاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع شافها والله حلوة وعدلة استحسنها واستعملها مجال، بينما افترض الرجل بخر الفم كما نقول او كثير شعر البدن مو الاسد شعره هذا على بدنه زين، فالرجل الذي على بدنه شعر كثير أقدر أقول له أسد؟ معود هذا أسد إن هذا من دجاجة ينهجم، قال لا هذا أسد بمعنى كثرة الشعر على بدنه يطلع النجاج ينهجم. فاش معنى بالشجاعة سوغتم نقل أسد إلى الرجل الشجاع، بينما بها الاشتراك بالصفة وكثرة الشعر على بدنه ما سوغتم نقل أسد. يقول الطبع، هذا القول الثاني، يقول الطبع الطبع يستحسن نقل كلمة أسد إلى الرجل الشجاع، ولا يستحسن كلمة نقل كلمة أسد وصف كلمة أسد للرجل الذي على بدنه شعر كثير. فالقول الأول يقول توقيفية أنه أكو مناسبات وجدت ويعددوها في علم البلاغة موجودة تصل لها 26 حسب ما يعد بعض بعضهم، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا طبعية ثانية، فقد يستحسن وإن وجدت مناسبة من مناسبات الواقع، ولكن افترض صاحب الطبع ما يستحسن، وعلى العكس قد انه صاحب الطبع يستحسن هذا المجازية لكن يدور بالقائمة ما ينطبق عليها ولا مناسبة، قال ما يهم، المهم يستحسن الطبع لهذه المجازية. فقولين في المسألة، المصنف يختار القول الثاني، يقول انه ما استحسنه الطبع هو هذا يبرر المجاز، سواء وجدت مناسبة لدى الواضع لو ما وجدت، فالعكس أيضا طبع أهل الذوق واللغة. ما لزم الدور. قال الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، فهو ناظر القسم الثاني وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لكن بمناسبة لما وضع له. أسد وضع الحيوان مبتري ذلك المفترس من أهم صفات الشجاعة، فالرجل الشجاع حمزين هاي الصفة واضحة فيه، فأكو مناسبة بين ما وضع له وما استعمل فيه. قال هل هو بالوضع توقيفي لازم نقتصر بس على العلاقات المجوزة التي يجوزها الواقف الواضع أم بالطبع؟ قال وجهان، لكن لا مو وجهان، يعني القول الأول لا وجه له، والقولان بل قولان وليس وجهان، أظهرهما أنه بالطابع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه. شفت أن الرجل الشجاع أقدر أستعمل فيه لفظ أسد والطبع يستحسنه رغم أنه دورت العلاقات المسوغة المجازية ما وجدت وحدة منها، فإذا على القول الأول يمنع منه لأن ماكو علاقة مجوزة من قبل الواضع، لكن ما دام استحسنه الطبع كل اشتاد. هذا إذن الشاهد الأول يقول من الوجدان، وأيضا شاهد ثاني عكس ذلك، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. شفت أستاذ أن هذا الرجل الذي على جلده شعر كثير الواضع يقول لي بلي تنطبق عليه علامة، فأنت سمي أسد طبعا أسمي هذا أسد والله لأنه على بدنه شعر كثير، كلش مستهجنة المسألة خصوصا إذا كان جبانا مثلا. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، لا يناسب المعنى الأصلي الموضوع له ولو مع ترخيصه، مع ترخيص الواضع. ولذلك استرغ هذا، فمثلا استرغ الحال والمحل مثلا، فالمثال حتى نقرر فكرة، لأن الشيخ يقول من هو الذي يحكم، فترض عندنا حال والمحل مو جرى الميزان، جرى الميزان شنو مجاز يعني هو بالماء الذي في الميزان زين، فيصير رجل يجي راكب على الحمار أقول جاء الحمار وقصد الراكب باعتبار الحال والمحل، فهذا الراكب حال على الحمار زين، فأنا أقول جاء الحمار وقصد مجازا على الراكب على الحمار باعتبار علاقة الحال والمحل، وهي ذكرها الواضع ضمن العلاقات المجوزة. لا شوف يستهجن الطبع، فإذا لو كانت المسألة خاضعة للتوقيف وللأسباب اللي ذكرها الواضع، فالواضع جعل من العلاقات المجوزة الحال والمحال، فأقدر أستعمل المحال السرف وهو الحمار أقول لكم الله بدل الراكي، وأقول جاء الحمار وقصدي على الراكي، شوفت ما يستطيع الطبع. فشاهد آخر على كل نظمه إلى المصنف. باعتبار يوم إذا ما في سيارات أيام المصنف فيكون هذا المساك مناسب لزمانه وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. يقول ولا معنى لصحته إلا حسنه، ما دام الوجدان صحح الاستعمال يعني ولو عكست يمكن لكانت أولى، ولا معنى لحسنه إلا صحته، كانت أكثر دليل على المطلوب. يصادف الشيء يعني هذا بالشعر مثلا يصادف الشيء معنى يعني تقرأه بالمطلوب يبقي نفس المعنى، مثل بيت شعر نتكربك تقرأ من أول للأخير ومن الأخير للأول نفس الشيء، شنو هذا البيت وما تعودين بس الكفاية يكون به الشعر، بس شنو المانع؟ وماكو مانع، المسألة هي طبيعية وجدانية وليست توقيفية، لو كانت توقيفية لكان جرينا على سيرة السلف أنه لازم نكون كلش متجنتين لدرس الكفاية ومعقد. ها دليل مودته تدوم لكل أول، وهل كل مودته تدوم؟ راح بالعكس تجي نفس الكلمات مقدرة لي يعني. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ تقامنا نفس الشيء. فشاهدنا هذا المصنف يقول ولا معنى لصحته إلا حسنه، وإحنا نقول الأولى بالاستدلال أن تقول ولا معنى لحسنه إلا صحته، يعني هو معنى استحسانك يعني أنه صحيح، لأن لو لم يكن صحيح لما كان حسنا، فمعنى حسنه صحته، أو كما قال معنى صحته حسنه. قال ولا معنى لصحته إلا حسنه، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة إليه، وهو في الأمر الرابع سيشير أن اللفظ قد يطلق ويراد به نوعه، وقد يطلق ويراد به صنفه، وقد يطلق ويراد به مثله، وقد يطلق ويراد به شخصه، فأربع أشياء. فهذا يقول الله أن صحة استعماله في نوعه ومثله، ناظر إلى الأمر الرابع الذي سيأتي يبدو ونعجله بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.